سلام الله عليه من حظها لعيال أبي عبد الله الحسين، كيف لا وهي التي رمت بنفسها على الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما أمر اللعين يزيد بقتل الإمام سجاد سلام الله عليه.
أحسنتم، هل تقرأنا شيء عن الحوراء زينب بوذية موال؟
عزيزتي صدقيني نقطة ضعفي في العزاء وفي المجالس هي الحوراء.
سلام الله عليك يا زين.
عندما حصل ما حصل عليها وقفت على التل الزينبي سين على رمضاء كربلاء قلنا خوي خوي حاكي نورت لي
الله
قل خوي خوي مغمض ليش والله على القاع مطروح خوي حظ ما تقدر من هالجروح خاي حمت عين عليك ياك وزاد النور
يا أم المصائب يا زين.
أعظم الله جورنا وجوركم عزيزتي.
لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
يا حسين يا غريب يا حسين يا
قمح خطاك ووجه طفك ممطر وصباح عرش من إباك يبصر يأتي لتمنح للنهار حكاية الرمل المضيء فتستفيق الأنهر. أجل هكذا هو الحسين عليه السلام، حكاية الرمل التي أيقظت بحرارتها الأجيال. نعود إلى ضيف الحلقة والحوار مع الردود الحسيني الملا يوسف إبراهيم من لبنان.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا مع الردود الحسيني ملا يوسف إبراهيم. القصائد التي تقرأها كيف تختارها وكيف تضع لها الألحان؟
يشهد على قادم الحسين سلام الله عليه عندما اختار هاي القصائد، قصائد تكون لها معنى، كل معانيها الإنسانية سواء من ناحية الحزن سواء من ناحية الشجاعة البطولة القيادة. في بعض الأحيان أختار اللحن أولا ومن ثم القصيدة، وأحيان أخرى أختار القصيدة ومن ثم اللحن. هذا الأمر متوقف على المجلس الذي أكون فيه أو المناسبة التي أكون فيها.
طيب بالنسبة للجمهور اللبناني أي القصائد يؤكد عليها؟
أختي الكريمة، الجمهور اللبناني تحديدا يركز على القصائد الحزينة في بعض الأحيان طبعا لاستجرار الدمع مواساة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا تعلمين أن بعض القصائد لها طابع حماسي ثوري، خصوصا وأننا في بلد قدم الكثير الكثير من الشهداء على طريق أبي عبد الله الحسين نصرة للحق.
طيب من أول من استمعت إليه وبما تأثرت من الرواديد القدامى؟
عزيزتي أختي الكريمة، قلت لك قبل قليل أنني كنت متأثر في بداية الأمر في الملا عساكر ردود إيراني، ترك لدي انطباع وبعد ذلك تأثرت بالملا باسم كربلاء.
طيب الشعراء الذين تعاملت معهم من كانوا؟
بالكريمة لا أخشى عليك أن لدينا، وأنت تعلمين طبعا هذا أمر واضح وجلي لكل العالم، أن لدينا الكثير من الشعراء الأجلاء أصحاب حتماً. القلم الرائع والإحساس الجميل، لكن صدقيني بكل تواضع أقول الذي تعاملت معه من الشعراء هو أخي، أخي شاعر خادم من منبر السيد سلام الله عليه. القصيدة التي أثرت بي عندما كتب ردا على قصيدة لسى عاشور للملا الرائع سعيد المعطيقي بعد تحرير مقام الحوراء زينب سلام الله عليها وعودة الناس إليها.
ليكن مسك ختامنا بعض الأبيات من هذه القصيدة التي تفضلت بها للحوراء زينب ومن شعر أخيك الكريم.
يا الله لسى عاشور جبت حيدا وشينا الحار تكذورا لو عاشكي عن الأكبر لعزكي قبل يمه ونجر منيت عيون النهار يزيد بلاقي أحبابي لسه من شاء يا زينب خاف تزعت عبيك يا زينب يا زينب يا زينب عشنا ديار موجينا يا بنت السهرة للحضرة نطلب عين بكل حاجات ونسرف يا مكل عبرة يا زينب يا زينب يا زينب صدقين الإنسان يضعف لكل ما الكلمة من معنى أمام الحوراء زينب سلام الله
عليك. السلام عليك يا زينب. اللهم ارزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. أحسنتم كثيرا الرادود الحسيني الملا يوسف إبراهيم من لبنان وفقك الباري وسدد خطأ.
مستمعين الأفاضل قدمت لكم الزميلة سعدية الشيبي حوارا مع الردود الحسيني الملا يوسف إبراهيم من لبنان ضمن برنامج تاج الكرامة. شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم برعاية الله تعالى.
لست كأي عاشق إليك إني غيور سيدي عليك لست كأي عاشق إليك إني غيور سيدي عليك فأنت ديني ومن يقيني أراك سرا مصون له نداتي وللممات الحسين لا ما
بريء.
إن الله معنا في كل آن وكل لحظة، من يأخذ بهذه النقطة لا يخطو خطوة إلا وهو مؤمن وفائز. جاء في كتاب بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك.
طهران تقدم. قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية.
جزاء الصوم.
حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فهو لي وأنا أجزي به. الخلق.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. شهر الدعاء.
الإمام علي: عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فأما الدعاء فيدفع البلاء عنكم، وأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم. المال.
بيتان من شعر الحكمة: تغطي عيوب المرء كثرة ماله، يصدق فيما قال وهو كذوب، ويزري بعقل المرء قلة ماله، يحمقه الأقوام وهو لبيب.
هل تعلم؟
هل تعلم؟ هل تعلم أن المصريين القدامى كانوا يحكمون على الجراح الذي يموت المريض بين يديه أثناء العملية بقطع يديه؟
هل تعلم أن البعوض يفضل لدغ الناس ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر؟
وأيضا هل تعلم؟ أن الغرابة يستطيع تمييز الرجل الصياد الحامل للبندقية من الرجل الذي لا يحمل البندقية؟
وهل تعلم أن غاز الاشتعال في طبيعته لا رائحة له، ولكن تضاف إليه هذه الرائحة لدى تصفيته وتخزينه من أجل عامل الأمان والحماية للانتباه إليه؟
الصوم
ومرضى القلب.
من فوائد الصوم لمرضى القلب ما ثبت علميا من أن الصيام يخفف من تنبيه الجهاز العصبي الذي له تأثير كبير في زيادة عدد ضربات القلب وانقباض الأوعية وبالتالي ارتفاع الضغط الدموي.
فالامتناع عن الطعام عزيزي المستمع في فترة الصوم يريح الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، وبالتالي يخفف العبء القلبي، كما أن الصيام يعتبر فرصة عظيمة الفائدة لمرضى الضغط والقلب، حيث يتعود المريض على الوجبات الخفيفة.
إذن يجب عدم إرهاق القلب عند الإفطار بتناول أنواع متعددة من الطعام في وقت واحد، بل يفضل تناول صنف أو صنفين من الطعام.
وهكذا فإن الصيام يعد منهجا علاجيا لسلامة الجسم، كما أنه منهج تربوي ينمي الفضائل في النفس.
من الأسماء العربية الجميلة.
من الأسماء العربية الجميلة.
أحمد. أمرا يشكر عليه أجدر بالحمد.
بديع من الأسماء الحسنى، مخترع على صورة لا مثيل لها.
بركات جمع بركة، وهي النماء والزيادة والسعادة.
أنس، إلفة، ملاطفة، سلوى، سكوت القلب واطمئنانه، ضد وحشة.
جبران ضد كاسر، مصلح العظم، معين على المصيبة، مغني الفقير.
حامد شاكر مادح، الذي يثني ويذكر فضائل غيره.
حسان كثير الحسن،
أثيلة ذات شرف أصيل.
إيمان تصديق عقيدة.
سمر حديث الليل.
أميمة تصغير أم.
دانية قريبة.
وأخيرا نجوى
سر
حديث النفس.
كانت تلك
قطوفنا الدانية.
حتى الملتقى،
طابت أوقاتكم
وسعدت
خيرا
وسرورا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أعزائي المستمعين الكرام، من الذين تحدثوا في معرض الإجابة على خطاب الإمام الحسين عليه السلام الذي أذن فيه لمن معه بتركه، من الذين تحدثوا من الأصحاب النصير الحسيني زهير بن القين البجلي، إذ نهض ليدلي بكلمة صادقة فقال: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة، وإن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. ولم يكذب زهير، ولم يخدع نفسه، ولم يبالغ، بل جسد التضحية باليد والجسد، وقدم أنفس ما لديه وهي الروح والحياة، وفعل وفق ما أراد وما قال في يوم النزال. وهكذا أجاب كل نصير حسيني، وكأنهم أجابوا جميعا بلسان واحد أو ما يشبه بعضه بعضا، كما نصت مدونات التاريخ: والله لا نفارقك، ولكن أنفسنا لك الفداء، نقيك بنحورنا وجباهنا وأيدينا، فإذا نحن قتلنا كنا قد وفينا وقضينا ما علينا. وفعلا كانوا أهلا للعمل وفق القول، وما تنازلوا عنه قط. وقد عقب أحدهم بقوله، وقام آخر وآخر وآخر، هبوا جميعا يعطون أمجد بيعة في تاريخ التضحية والفداء، بيعة على موت محقق، فليس هناك لما دون الموت أدنى احتمال. وعلق الآخر: ألم أقل لكم أن العظمة والبطولة أرادتا أن تجعل من ذلك اليوم مهرجانا وعيدا؟ لقد ارتفع الأبطال جميعا إلى مستوى الموقف المجيد الذي سيجعلون منه درسا لأجيال الدنيا كلها في الولاء الباهر للحق وفي التضحية الشاهقة من أجله. وها هم أولئك يعودون لمضاربهم وخيامهم، يتهيئون للقاء الغد بالصلاة والابتهال وبشحذ سيوفهم وبري سهامهم وصقل رماحهم. ومن طريف ما حدث في ليلتهم تلك أن نافع بن هلال البجلي وقيل الجملي رضوان الله عليه قضى شطر ليله في كتابة اسمه على سهام نبله إمعانا في طلب المثوبة والأجر، وإمعانا في السخرية من الخطر، وإمعانا في الترحيب بالموت. لقد كانوا على جانب كبير من الإيمان والتقوى وبمستوى المسؤوليات الرسالية، وكانوا من عباد الرحمن الذين ما كان للشيطان عليهم من سلطان، وكانت مرابطتهم الجهادية مشفوعة بتأدية الصلوات وتلاوة الآيات الكريمة، إذ قال الطبري وغيره من المؤرخين: وباتوا ليلتهم هذه فرحين مسرورين غير وجلين ولا خائفين بما يلاقوا من صبيحتهم هذه، مقبلين على الله بكل مشاعرهم وأفكارهم، فهم بين راكع وساجد وقائم وقاعد، وبين تال للقرآن ومستغفر، لهم دوي كدوي النحل لانشغالهم بالصلوات وإمعانهم في ممارسة العبادات وإنهاكهم في التلاوات. ورغم ذلك الموقف، بل تلك المواقف البطولية العقائدية، فقد خص الإمام أحد أنصاره على الانفراد بالإذن بالانسحاب، ولكنه أعرب عن عزمه على النصرة بشكل لا تراجع فيه. وهذه الحالة تكشف بدورها عن أصالة كل فرد على حدة في عقيديته ومبدئيته. والرواية عزيزي المستمع كما يلي: خرج الإمام الحسين عليه السلام من خيمته ليلا، وأخذ يتفقد المنطقة وساحة الحرب الميدانية ويرى ما ينبغي اتخاذه من إجراء مناسب. ولاحظ نافع بن هلال خروج الإمام وحده فأخذ يسير خلفه، فالتفت الإمام وسأل عمن خلفه، فصرح نافع باسمه: نعم جعلت فداك يا ابن رسول الله. فقال له الإمام: نافع، ما أخرجك في هذا الليل؟ فرد بقوله: سيدي، أزعجني خروجك ليلا إلى جهة هذا الباغي. فقال الإمام: خرجت أتفقد هذه التلعات مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل على مخيمنا يوم يحملون وتحملون. ثم رجع الإمام وهو قابض على يسار نافع يقول: هي هي والله وعد لا خلف فيه، أي هي المنطقة ذاتها التي ستكون مثوى أجسادنا. وبعد ذلك قال الإمام لنافع منفردا: يا نافع، ألا تسلك بين هذين الجبلين؟ وانج بنفسك. فتصلب البطل واعتد بقوة قائلا: سيدي، إذا ثكلت نافعا أمه، إن سيفي بألف وفرسي بمثله، فوالله الذي من علي بك في هذا المكان لن أفارقك أبا عبد الله حتى يكلأ عن فري وجدي. قال نافع ذلك ليكون من الذين عنتهم الآية الكريمة: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بهذا إخوتنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقاء اليوم من برنامج في رحاب كربلاء، حتى نلتقي في حلقة الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية، من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 51 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 5:15 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:21. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 5:34، أيام خالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:06. سفينة النجاة، يأتيكم في الساعة 6:52 وعلى مدى حوالي 5 دقائق. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09 بين يدي أبي عبد الله، يأتيكم في الساعة 7:28. في الساعة 7:51 نقدم لحضراتكم برنامج آهات نحو كربلاء، صفحات من التاريخ، في الساعة 8:01. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل، حيث نواصل الحديث في هذا البرنامج حول الإمام الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة. ونحاول في حلقة اليوم استعراض معالم المرض الذي استشرى في جسم الأمة الإسلامية، والذي شخصه الإمام الحسين عليه السلام وحاول علاجه عبر تضحيته الخالدة. وبقدر ما كان هذا المرض مستفحلا في جسم الأمة، لابد أن تكون جرعة العلاج بعمق هذا المرض ودرجة خطورته.
نعم مستمعينا الكرام، بقدر ما يكون هذا المرض عميقا في جسم الأمة، يجب أن تكون التضحية عميقة وبشكل متكافئ.
وعلى الرغم من أن هذا المرض كان شاملا لكل قطاعات الأمة السياسية والاجتماعية، إلا أن الإمام الحسين عليه السلام كان يتحسس بصيص الأمل الذي يمكن أن يستجمع من هنا وهناك، لعله يشكل في نهاية المطاف قبسا من نور يمكن أن ينقذ الأمة ويضعها أو يعيدها إلى طريق الهدى الذي اختاره لها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما أمره الله سبحانه وتعالى في رسالة الإسلام العظيمة الخالدة.
أيها الأخوة المستمعون الأكارم، والآن نشخص بعض ملامح أو مشاهد هذا المرض من خلال تحليل ودراسة بعض الشخوص أو الشخصيات التي أوردها التاريخ، والتي كانت تمثل بحق بعض ملامح المشهد الإسلامي في زمن النهضة الحسينية. فمن خلال خط الإمام الحسين وعمله وحركته، نلاحظ كيف أنه سلام الله عليه وحين قرر السفر من المدينة إلى مكة، وكذلك حين قرر السفر أو الهجرة من الحجاز إلى العراق لتسلم مسؤولياته كشخص حاكم وثائر على طواغيت بني أمية. بعد الرسائل التي وردته من العراق، نلاحظ أن ما سموا أو يسمون اليوم ومن قبل بعقلاء المسلمين الذين يؤثرون التعقل على التهور كما يزعمون، يرون أن تصرف الإمام الحسين لم يكن تصرفا طبيعيا، وكانوا يخوفونه بالموت الذي هو ملاقيه، أو ما يسمونه إلقاء النفس إلى التهلكة، بل كانوا يقولون له: كيف تثور على بني أمية وبنو أمية بيدهم السلطان والمال والرجال وكل وسائل الترغيب والترهيب.
مستمعين الأفاضل، وكان بعضهم يحدثه أو يذكره بالنتائج التي انتهى إليها أبوه الإمام علي عليه السلام في صراعه مع بني أمية، وكذلك بالنتائج التي وصل إليها أخوه الإمام الحسن عليه السلام معهم، إذ يعتقدون بأنها غير موفقة. وكان بعض هؤلاء بنوايا صادقة يطلبون منه البقاء على قيد الحياة والاحتفاظ بأنفاسه لمنفعتهم ومنفعة الأمة الإسلامية لحين تهيئة الظروف كما يتصورون. ولم يكن الإمام الحسين عليه السلام يتلقى هذه النصائح أو هذه الآراء من عامة الناس، وإنما كان يتلقاها ويسمعها من سادة المسلمين وزعمائهم وأصحاب الرأي والعقل فيهم، بل إن بعضها كانت تلقى عليه أو تصله من بعض من يسمون بأهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي آنذاك، من قبيل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر الطيار، وكذلك من أخيه محمد بن الحنفية وغيره، حتى إن مستمعينا الكرام، عبد الله بن جعفر الذي هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، أي ابن أخي علي بن أبي طالب عليه السلام، وبالرغم من ارتباطه بخط الإمام الحسين عليه السلام، كان منهارا نفسيا إلى الدرجة التي أرسل فيها رسالة إلى الإمام الحسين حينما سمع بعزمه على سرعة الخروج من مكة: أن انتظر حتى ألحق بك. ولكن هل تعلمون ماذا كان يريد ابن جعفر هذا من هذا الانتظار الذي لم يلبه الإمام عليه السلام؟
نعم مستمعين الأفاضل، الإمام الحسين لم ينتظر، وحينما وصل عبد الله بن جعفر إلى مكة، كان الإمام سلام الله عليه قد خرج منها متجها صوب العراق. فهل تعلم عزيزي المستمع ماذا فعل عبد الله بن جعفر حين وصل مكة؟ لقد ذهب مباشرة إلى والي مكة المعين من قبل بني أمية، وأخذ منه كتاب أمان للإمام الحسين، وذهب بالكتاب إلى الحسين عليه السلام، وهو يعتقد أنه بهذا الفعل الكريم جدا حسب رأيه يقضي على كل مبررات خروج الحسين، أي أن هذا الرجل كان يتصور أن الإمام الحسين عليه السلام خائف من بني أمية أن يقتلوه، وها هو قد جاء له بكتاب أمان من حاكمهم في مكة. ولم يكن يتصور أن للإمام الحسين عليه السلام رأيا غير هذا الرأي في خروجه، بل أنه اتخذ قرارا لمواجهة حكم الأمويين اللاشرعي في مكة والشام والعراق وغيرها في كل البلاد الإسلامية، وأن المسؤولية الرسالية تقتضي ألا يستسلم لحكام بني أمية ولا يستقر أو لا يسكت لمنحهم الأمان له، فيما المسلمون لا أمان لهم من جور أولئك الحكام الطواغيت الظلمة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم نظرات في السيرة الحسينية.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا
عجل لسعد فرج مولانا، يحضر المظلوم يجن احزانه، عاش ابن الحسن ما ينسانه، مجلس الزهراء هو ويانا، ما ننساه ما ننساه، ننتظر يوم الفرج يدنينا
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي، كلنا منتظرين ملينا الصبر، بالدموع وحسرة قضينا العمر، لو تدري اليوم مولانا شيمر، مثل مر العاصفة بموقع الجمر، لو شفناه لو شفناه، نشكي هم الدنيا يا والينا والينا
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي، حتى نجلي همومنا يمت الوصيل، وقت يا مولاي يلتم الشميل، اظهر ان النيد محكمة العدل، وانت حاكم غيب سيد الرسيل، ملينا ملينا حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا
أرد سمع الناس واحكي لك خبر، خلي فجرونا يا ابن سيد البشر، أنا ريدا دمي يبقى لأثار، والشهادة نريدها بدم النحار، نادينا نادينا صوت حي على الشهادة البينة البينة
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا
مولاي، رادوا يحرفونا عن المسار، كفرنا وصدروا بينا القرار، شيعتك ظلموها يوميا انفجار، لو قتلت هجير لو مهدوم دار، عاهدنا عاهدناه مثل حب العترة ما حبينا ما حبينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
سيدي من فد ونروح لك أنا وهلي جدك الكرار معروف الولي فجرانا ونبقى نهتف يا علي غير ابو الحشنين يا قلي إلي. عادي أنا عادي أنا الماي والي حيدرم معادينا معادينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء ابن الأنبياء حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو نور القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. حديثنا في هذه الليلة حول النور وما هو الطريق إلى كسب هذا النور الذي ليس له نور البصر في هذه الدنيا، كم يعيش من الأذى، يحب أن يذهب إلى المسجد إلى السوق إلى العمل، لابد أن يستجدي من الغير، يقول يا فلان مثلا خذ بيدي. ولهذا من أشد أنواع البلاء في الدنيا عمى البصر الأعمى له يوم القيامة. الآن إن مات على الإيمان له تعويض كبير، لأن في هذه الدنيا ما رأى مباهج الحياة حتى ما رأى ولده. ولكن الأعظم من عمى البصر عمى البصيرة. الدنيا تنقضي بحلوها ومرها، والتعويض عظيم لذوي الآفات عموما ولخصوص من فقد بصره. ولكن المشكلة في فقدان البصيرة، هذا الأثر أثر فقدان البصيرة يمتد إلى أبد الآبدين. كيف نحصل على هذا النور؟ أولا القرآن الكريم في مجموع آيات النور يجعل الأمر بيده، رب العالمين هو نور السماوات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن هذا النور لا نحتاج إليه يوم القيامة فقط في الدنيا، نحتاج إلى هذا النور نميز به بين الأشياء. الإنسان الذي أمامه نور يرى الجادة فيمشي عليها، يرى الحفرة فيجتنب منها. الذي له هذا النور يرى كما يقال المطبات المعنوية، هذا إن عاشره سلب منه دنيا دينه. هذا الإنسان يستحق أن يجلس معه وإليه. هذا الموقف هو الصحيح، هذا الموقف هو الخاطئ، هذا الغضب الآن في محله، هذا الغضب في غير محله. على كل حال لا يقدم إلا والطريق أمامه واضح جدا. إذن وجعلنا له نورا يجعل لكم فرقانا، ليس المراد بالفرقان هنا القرآن الكريم، القرآن فرقان، ولكن الكلام في المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن هذه الآية بينت السر، من أراد هذا الفرقان وهذا النور، الطريق التقوى، والتقوى بكلمة واضحة أن يجتنب الحرام ويفعل الطاعات. ولكن هذا المقدار أيضا قد لا يكفي. إمامنا الصادق عليه السلام الآن هناك الحد الأدنى من التقوى، ولكن لنرفع السقف، طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء. الغريب أن إمامنا الصادق ذكر أمرين في واديين مختلفين. الآن التفكر شغل الذهن مثلا عالم الإدراك، البكاء شغل القلب، البكاء عملية قلبية. يعني المؤمن بالبعدين الفكري والروحي يتكامل. وطلبت نور الوجه، طبعا طلبت الجواز على الصراط فوجدته في الصدقة، وطلبت نور الوجه فوجدته في صلاة الليل. طبعا الوجه إذا تنور القلب أيضا يتنور. صلاة الليل اتفاقا فيها تفكر وبكاء. قبل قليل الإمام قال نور القلب في التفكر والبكاء. الذي يقوم الليل ماذا يقول؟ أول ما يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن فيها تفكر. في قنوت الشفع والواتر أيضا مثلا فيهما بكاء. البكاء في الصلاة، التفكر قبل الصلاة، يورثان نور الوجه ونور القلب أيضا. كلمة أخيرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في شر الأمم، يعني قبل الإسلام حقيقة الجاهليون من أرذل خلق الله. ما سمعنا مثلا في بلاد كسرى أو في بلاد قيصر أو حتى الفراعنة يذبحون أبناءكم، أبناء بني إسرائيل، ولكن رأيتم أمة من الأمم تقتل ولدها بنفسها كالبنت، حتى في الغابات المتخلفة أكلت لحوم البشر، نعم يأكلون لحم الضيف لا لحم أنفسهم. على كل حال هؤلاء الجاهليون من أرذل خلق الله، ولكن سنوات قصيرة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، وإذا بهذه الأمة أصبحت خير أمة. رسول الله صلى بالناس الصبح، يعلم من هذا أنه كان النبي ملتزما بالفرائض جماعة، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي ويهوي برأسه مصفرا لونه، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. العلامات علامات إنسان متعب.